أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الخامس الذي ذكر في كلمات الأعلام لدفع المحذور الخطابي، هذا الوجه ذكر في كلمات الشيخ الأعظم في مبحث التعادل والتراجيح، ونسب إلى المرزا الشيرازي الكبير، وبيانه كما ورد في أجود التقريرات هو أنه أساساً لكي يقع التنافي والتضاد بين شيئين لا بد من وحدة الموضوع بينهما، يعني لا بد من أن يكون الموضوع واحدا في المتنافيين، في المتضادين، في المتناقضين. أما إذا تعدد الموضوع بأن كان موضوع أحدهما أليف وموضوع الآخر باء، فمن الواضح أنه لا يقع التنافي، وهذا لعله من الواضحات كما قرأتم في علم المنطق عندما جئنا إلى الوحدات التي من خلالها يمكن أن يتحقق التناقض أو لا يتحقق. واحدة من أهم تلك الوحدات هي وحدة ماذا؟ وحدة الموضوع، ومع تعدد الموضوع فلا تنافي بين الشيئين. تطبيق هذه الكبرى على المقام واضح، وهو أن الحكم الواقعي موضوعه نفس الشيء، أما الحكم الظاهري موضوعه هو الشك في الشيء. ومن الواضح بأن موضوع الحكم الواقعي شيء، وموضوع الحكم الظاهري شيء آخر، وهذا كما قلت أشار إليه المرزا في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 72. قال: فإن موضوع الأول، يعني الحكم الظاهري، هو الشيء بعنوان كونه مشكوكا، لأنكم تعلمون أن الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها هسه إما إثباتا وإما ثبوتا على الخلاف الموجود في المسألة، أنه الحكم الظاهري أساسا متقوم ماذا؟ بالشك. هسه متقوم عقلا أو إثباتا، هذا على التفصيل على التفصيل في المباني الموجودة بين الأعلام. قال: وهذا بخلاف موضوع الحكم الواقعي، فإن موضوعه نفس الفعل وذاته، أما موضوع الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو الفعل بعنوان أنه مشكوكون. ثم يقول: واشتراط وحدة الموضوع في التضاد كما في التناقض ربما يكون من الواضحات، لا تحتاج إلى بيانين. هذا ما ذكر عن الشيخ قدس الله نفسه، واختاره جملة من الأعلام كما يقول المرزا، لم يشر إليهم، ولكنه يقول هو ما يظهر من عبارة العلامة الأنصاري في باب التعادل والترجيح، وهو المنقول عن جماعة أخرى. يعني تبين مو أنه نفر ونفرين، جملة من الأعلام يذهبون إلى حل التضاد والتنافي من خلال ماذا؟ اختلاف الموضوع. هذه الجملة من الشيخ رحمة الله تعالى عليه فسرت في كلمات اللاحقين للعلامة، العلامة الأنصاري الشيخ الأعظم. طبعا يكون في علمكم واقعا أن الإطار العام الذي يحكم الأصول إلى زمن ما قبل مباني سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، كانت الأصول العامة والأطر العامة هي لمن؟ للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. نعم، كلمات الآخند الخراساني، كلمات المرزا النائيني، إنما هي بصدد تفسيري وشرحي متن الشيخ الأنصاري. لذا تجد الآخن صاحب الكفاية ينسب ما عنده لمن؟ إلى الشيخ الأعظم. كذلك المرزا ينسب ما عنده لمن؟ إلى الشيخ الأعظم. وعلى هذا الأساس نجد في هذه المسألة أيضا كذلك، هذا المطلب من الشيخ الأنصاري فسر بتفسيرين ممن جاء بعده. التفسير الأول تفسير عقلاني عقلي أشار إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. التفسير الثاني طبعا وفق مبناه من إدخال المسائل العقلية إلى المسائل الأصولية. التفسير الثاني هو التفسير الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه للمراد من اختلاف الموضوع وتعدد الموضوع. إذن يوجد لهذا الوجه تفسيران، تفسير عقلي هو الذي ذكره صاحب الكفاية، وتفسير عقلائي عرفي هو الذي ذكره المرزا النائيني. أما التفسير العقلي، التفسير العقلي هو أن صاحب الكفاية أدخل هذه القضية في عالم الرتب العقلية، مع أنه عبارة المرزا التي ينقلها عن الشيخ ليست على لا علاقة لها بعالم الرتب، وإنما يقول اختلاف ماذا؟ اختلاف موضوع. ولكنه عندما نحلل هذين الموضوعين كما يقول صاحب الكفاية نجد أن الحكم الظاهري متأخر برتبتين عن الحكم ماذا؟ عن الحكم الواقعي. لأن الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه، وهذا هذا أولا، وثانيا وموضوعه متأخر عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري موضوعه هو الشك في الحكم الواقعي. ومن الواضح بأن الحكم الظاهري في رتبة المحمول وهو متأخر عن موضوعه، والموضوع هو ماذا؟ هو الشك في الحكم الواقعي. ومن الواضح أن كل شك متأخر عن متعلقه، ومتعلقه هو ماذا؟ هو الحكم الواقعي. إذن الحكم الظاهري يكون متأخر عن الحكم الواقعي ماذا؟ بمرتبتين، عن موضوعه الذي موضوعه هو الشك أين؟ في الحكم الواقعي. خب، إذا كان الأمر كذلك مع تعدد اختلاف الرتبة من الواضح بأنه يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، يعني لا يستحيل اجتماعهما. لماذا؟ لأن أحدهما في رتبة والآخر ماذا؟ في رتبة أخرى. وهذا أيضا ما ذكر في محله في أبحاث التناقض، واحدة من الوحدات اتحاد ماذا؟ اتحاد الرتبة. فمع اختلاف الرتبة ماذا يكون؟ لا يقع التنافي والتضاد. هذا هو التفسير الذي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه لكلام الشيخ الأنصاري. لذا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا ذكر هذا المعنى في الجزء الرابع صفحة 197. قال: ما هو ظاهره من أن الحكم الظاهري باعتبار أخذ الشك في ما هو ظاهره من أن الحكم الظاهري باعتبار أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه يكون متأخرا عن الحكم الواقعي ماذا؟ رتبتان. هذا كلام من؟ كلام صاحب الكفاية، يعني بيان صاحب الكفاية لكلام الشيخ الأنصاري. ثم أشكله صاحب الكفاية على ذلك قال بأنه أساسا نحن لا نقبل أن المختلفين رتبة يمكن اجتماعهما مطلقا. هذا المعنى، هذه القاعدة بهذا الإطلاق لا نقبلها. نعم قد يكون المتأخر أو حقيقة المتأخر لا يمكنه أن يجتمع مع المتقدم رتبة، ولكن المتقدم يجتمع مع المتأخر ماذا؟ رتبة. ونقض على ذلك ببحث العلة والمعلول الحقيقي. قال نعم المعلول وجوده في مرتبة متأخرة عن وجود ماذا؟ عن وجود العلة. لذا قالوا أن عدم المعلول في رتبة ماذا؟ في رتبة العلة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنه النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا لم يكن وجود المعلول في رتبة العلة ولم يكن عدمه في رتبة العلة لازم ماذا؟ لازم ارتفاع النقيضين. إذا لابد أن يكون عدم المعلول في رتبة ماذا؟ في رتبة العلة. ولكن المعلول صحيح لا يجتمع مع العلة ولا يكون في رتبة العلة، ولكن العلة تكون ماذا؟ في رتبة المعلول، لأن العلة لها القيومية على المعلول، وهو معكم أينما كنتم. إذن قولكم أن الحكم الواقعي لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الظاهري لاختلاف الرتبة بينهما، الجواب أن الحكم الظاهري لا يجتمع مع الحكم الواقعي، ولكن الحكم الواقعي ماذا؟ يجتمع مع الحكم الظاهري. لماذا؟ لقاعدة الاشتراك، لأنكم قبلتم فيما سبق أن الجاهل يوجد في حقه حكم واقعي أو لا يوجد. قبلتم أن الحكم الواقعي مشترك بين العالم وبين ماذا؟ وبين الجاهل. فلو فرض للجاهل حكم ظاهري مناف لذلك الحكم الواقعي لزم اجتماعهما ماذا؟ على المكلف. إذن قولكم أن اختلاف الرتبة يرفع غائلة التنافي والتضاد هذا تام أو غير تام؟ غير تام. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري وإن كان غير مقدور له أن يصعد إلى رتبة الحكم ماذا؟ الواقعي، ولكن الحكم الواقعي ماذا؟ له القدرة على أن ينزل إلى رتبة الحكم الظاهري، فيجتمعان ويتنافيان. هذا هو البيان الذي ذكره صاحب الكفاية. في مقام الإشكال على هذا البيان ذكر المحقق العراقي قدس الله نفسه بأنه ما هو مرادكم أن العلة أو أن الحكم الواقعي يجتمع مع الحكم الظاهري؟ إن كان مرادكم أن الواقعي، لأنه قبلتم أن الظاهري لا يجتمع ماذا؟ مع الواقعي، ولكن لم تقبلوا أن الواقعي لا يجتمع ماذا؟ مع الظاهري. ما هو مرادكم من أن الواقعي لا يجتمع مع الظاهري؟ إن كان مرادكم عالم الرتب، فمن الواضح كما لا يجتمع الظاهري مع الواقعي لا يجتمع الواقعي ماذا؟ مع الظاهري. وإلا لو اجتمع معه وكان في مرتبته للزم ما كان متقدما غير ماذا؟ غير متقدمين، هذا خلف لا يمكن قبوله. إذا كان مرادكم ماذا؟ عالم الرتب، فكما لا يتعدى الحكم الظاهري إلى مرتبة الحكم الواقعي، أيضا لا يتعدى الحكم الواقعي إلى مرتبة ماذا؟ الحكم الظاهري. وإن كان مرادكم عمود الزمان والوجود، فكما يجتمع الواقعي مع الظاهري يجتمع ماذا؟ يجتمع الظاهري مع الواقعي بلحاظ عمود الزمان وبلحاظ لوح الوجود، كما ذاك يجتمع مع هذا، هذا أيضا يجتمع مع ذاك. هذا المعنى أشار إليه في الفوائد اللي ظاهرا احنا بل ما جبنا، ناسين نجيب الفوائد ويانا. عبارته في فوائد الأصول واضحة بهذا الشكل، أنه أساسا في الجزء الثالث من فوائد الأصول صفحة 113 هناك حاشية تقريبا 6-7 أسطر يبين هذا البيان الذي أشرت إليه. وهذا هو البيان الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، قال: وهذا الكلام واضح البطلان. هذا الذي ذكره هنا هو ما أشار إليه المحقق العراقي أين؟ في حاشيته على فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 113، اللي قال أن إذا لاحظنا الاجتماع في عالم الرتب فكما لا يجتمع المعلول مع العلة التي في رتبتها، كذلك لا تجتمع العلة مع المعلول في رتبته، والتعاصر بينهما زماني لا رتبي. وإذا لاحظنا عالم الزمان فكل منهما يجتمع مع الآخر فالصحيح. هذا هو جواب صاحب الكفاية وإشكال المحقق العراقي على صاحب الكفاية، إلا أنه لابد أن نرى أن كلام هذين العالمين، يعني صاحب الكفاية والمحقق العراقي وتبعا للمحقق العراقي سيدنا الشهيد، هل أن هذا الكلام تام أو لا؟ هذا المورد أيضا من الموارد التي ذكرنا مرارا أنه وقع أو يقع فيه الخلط بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية، فإنما ذكره صاحب الكفاية من أن العلة تعاصر معلولها، هذا تام أين؟ في الأمور الحقيقية، وهذا كلام تام، القاعدة صحيحة. نحن كما أننا نعتقد في العلل التامة بل نعتقد في الواجب سبحانه وتعالى، خصوصا على مبنى أن الوجود الإمكاني وجود، ما هو وجود فقري، عين الربط، عين الحاجة إلى ماذا؟ إلى العلة. من الواضح بأن العلة موجودة أين؟ في مرتبة المعلول، وإلا لو لم تكن موجودة للزم ماذا؟ أن تكون محدودة، والمفروض أنها مطلقة غير محدودة. أما هذا لا ينعكس، لا يلزم منه أن يكون المعلول ماذا؟ مع علته. لذا الإخوة يتذكرون في الأبحاث الفلسفية قلنا هذه الرواية التي تقول كان الله ولم يكن معه أحد، هذه تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى المعية الرتبية، لأنه في بعض الروايات والآن كما كان، إذن يتبين ليس لها نظر إلى الوجود وإنما نظر إلى ماذا؟ إلى عالم الرتب. وإلا الآن يوجد مع الله شيء أو لا يوجد؟ إذا كان النظر عالم الوجود وليس الآن كما كان، نعم كان ولم يكن والآن ماذا؟ معه. ولكن الذي تريد أن تنفيه الرواية بقرينة هذه الروايات ماذا؟ المعية في الرتبة، نعم المعلول ليس في رتبة ماذا؟ علته، ولكنه العلة في رتبة معلولها، هذا في الأمور ماذا؟ في الأمور الحقيقية، ولا كلام في ذلك ولا يوجد عندنا بحث في ذلك. ولكن حديثنا نحن في الأمور الحقيقية، لو في الأمور المرتبطة بجعل الشارع حكم وموضوع وموضوع للحكم ونحو ذلك، أي منها؟ من الواضح أن هذا البحث يختلف عن بحث العلة والمعلول. نعم، في عالم، التفت جيدا، في عالم الأمور المرتبطة بالحكم الشرعي الجواب كما يقول هؤلاء، وهو أنه رتبة الموضوع شيء ورتبة المحمول ماذا؟ شيء آخر. فإذا تحدثنا في عالم الرتب فكما لا يتجاوز المحمول رتبته إلى الموضوع، لا يتجاوز الموضوع رتبته إلى ماذا؟ إلى المحمول، لأنه هذا في مرتبة وذاك في مرتبة. أما إذا تكلمنا في عالم الوجود وعمود الزمان فواقعا الحكم الواقعي يجتمع ماذا؟ مع الحكم الظاهري، والحكم الظاهري أيضا ماذا؟ يجتمع مع الحكم الواقعي. لماذا؟ باعتبار أن المعية لا يمكن أن تكون من طرف واحد في مثل هذه الأمور، إذا كانت هناك معية فهي معية ماذا؟ من الطرفين. لا يعقل أن يكون الحكم الواقعي موجود مع الظاهري ولكن الظاهري غير موجود ماذا؟ مع الواقعي. فنسأل صاحب الكفاية، تعليقنا هذا، أن صاحب الكفاية إن كان مراده من أن العلة تكون من أن الموضوع أو المتقدم رتبة يكون مع المتأخر رتبة، مراده الأعم من البحث الحقيقي والبحث الاعتباري، فكلامه تام أو غير تام؟ غير تام على إطلاقه. في البحث الحقيقي نقبل، ولكن في البحث الاعتباري ماذا؟ لا نقبل. أما كلام العلمين، يعني المحقق العراقي وسيدنا الشهيد، إن كان كلامهم أن الرتب وأن العالي لا يتجاوز رتبته إلى الداني، إن كان في خصوص هذه الأمور فكلام تام، أما إن كان مراده الأعم من الحقيقية والاعتبارية فلا نقبله ماذا؟ على إطلاقه. إذن وحيث أن هؤلاء فرضوا أن نسبة الموضوع إلى الحكم، أي نسبة؟ نسبة العلة إلى المعلول، فطبقوا أحكام ماذا؟ أحكام العلة والمعلول على الموضوع والمحمول، مع أنه صريح عبارات القائلين بذلك يقولون أن الموضوع بمنزلة العلة لا ماذا؟ لا علة، وأن المحمول والحكم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المعلول، لا أنه ماذا؟ معلولون. ولكن شيئا فشيئا هذه بمنزلة ارتفعت صارت ماذا؟ هذه صارت علة وذاك صار معلول. وإذا صارت علة ومعلول طبق عليها أحكام ماذا؟ أحكام العلة والمعلول الحقيقيين. لذا أنتم تتذكرون في أول بحث اللمعة عندما يأتي إلى تعريف الطهارة يقول بمنزلة الجنس، لا أنه جنس، وإلا الجنس والفصل له اصطلاحه الخاص، وإنما يريد أن يقرب المطلب، يقول هذا بمنزلة الجنس وهذا بمنزلة ماذا؟ وهذا بمنزلة الفاصل. جي خو احنا بدنا نشكل على هذا، انا بدي اشكل عليه هذا، وهو انه اعتقد بانه هذه امور اعتبارية، لذا اقول انه تطبيق الامور الحقيقية على الامور الاعتبارية غير صحيح في نظرنا.
هو يقول ليست اعتبارية.
جيد خو هو خلي طب جيد، ما يخال، ما اختلفنا في المهم. لا اولا هذا ماكو تصريح بانه لا 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 مولانا، الكلام في المحذور الخطابي، شيخنا التفت شيخ علي، الكلام في المحذور الخطابي مو في المحذور الملاكي، والمحذور الخطابي الجميع يعتقد بانها امور اعتبارية، الكلام احنا عينوا محل النزاع، احنا نتكلم في المحذور الخطابي لا في المحذور ماذا؟ في المحذور الملاكي، والمحذور الخطابي عندهم جميعا انها امور ماذا؟ امور اعتبارية. جيد، اذا احنا نتكلم في المحذور الخطابي، لا ما التفت،
أيضا مرتبته لا تنزل إلى مرتبته.
ياهو الحكم
الواقعي.
جيد، أقول الحكم الواقعي.
إذا كان ملاكه أمرا حقيقيا فنفس ملاكه.
شيخنا مو قانون العلة والمعلول التكوينيين، قانون العلة والمعلول التكوينيين أمور ذاتية، جعل هذا موضوع وجعل ذلك محمول حتى لو كان أمور واقعية فهي مجعولة من قبل الشارع لا أنها أمور ذاتية. لذا يستحيل أن تكون العلة غير علة، ويستحيل أن يكون المعلول ماذا؟ غير معلول. ولكن أين يستحيل؟ يستحيل في الأمور التكوينية الواقعية. أما الشارع الآن يجعل هذا موضوعا، وغدا هو يرفع يده ويقول لا أريد ماذا؟ هذا الموضوع، ولا أريد المحمول. لو كان أمورا تكوينية وما استطاع الشارع بجعله أن يغيرها وضعا ورفعا حتى على فرض أنها أمور وجودية. احنا نريد نميز بين العلة والمعلول الجعلي والعلة والمعلول ماذا؟ الذاتي. العلية هاي الأحكام التي ذكرت مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بعالم العلية والمعلولية الواقعية التكوينية الذاتية، لا بالعلية والمعلولية ماذا؟ الجعلية.
الشارع عندما يرفعها لا يرفع تكوينيتها، يرفع بعض آثارها التكوينية، يرفع تحديتها، يرفع منجزيتها.
دا أجاوب أقول بأنه يا شيخنا، أقول بأنه التتريد تطبق قانون الموضوع والمحمول، يعني موضوع الحكم ومحمول الحكم، الموضوع والحكم من قبيل الله علة وأنا معلولون هالشكل، يعني هذني يا شيخ أخي ما أتصور والله عاقل أكو يقول هذا.
هذه قوانين، إذا هذه أمور حقيقية تكوينية، فإذا قوانين الأمور التكوينية تجري فيها.
أقول اسمح لي يا مولانا، أقول إثبات أن هذه القواعد التكوينية تجري في الجعليات هذا يحتاج إلى دليل. شنو دليله؟ أقول هناك نقول لابد السعة الوجودية تستلزم وجودها في رتبة ماذا؟ في رتبة المعلول. عندنا سعة وجودية في الموضوع. إحنا هناك عندما قلنا أن العلة تتجاوز مرتبتها إلى ماذا؟ إلى مرتبة المعلول. ليش قلنا هذا؟ لأن العلة أمر وجودي له سعة وجودية، لو لم نقل هذه السعة لزم أن يكون محدوداً، وحيث أنه لا حد له فقلنا بالقاعدة. أما لو قلنا بأن الموضوع حتى لو فرضنا أمور عقلي أمور واقعية، ولكنه أيضا يلزم ذاك المحذور الموجود في العلة والمعلول، لا علاقة له.
جري
أنا فلهذا دا أقول، أقول أولا شوفوا شيخنا الجواب أنه أساسا خلط هذا عندما نقول أمور اعتبارية. الأمور الاعتبارية أيضا بها اصطلاحات. الاصطلاح الأول من قبيل الاعتبار العقلائي، الاصطلاح الثاني من قبيل الاعتبار النفس الأمري. أنا عندما أقول أمور اعتبارية، من يرى أن هذه من العلوم الحقيقية ونقول بأنه هذني جعلية، من يرى أن هذه أمور اعتبارية فهي خارجة تخصصا ماذا؟ من العلوم الحقيقية. هسه بعد هذا تابع للمبنى الذي تختار أنت. إذا اعتبرت علم الأصول من العلوم الحقيقية كالرياضيات فهنا أيضا لا ينطبق. لماذا؟ لأنه هذني جعليات وليست ذاتيات. أما إذا اعتبرت من قبيل علم النحو، من قبيل علم ماذا؟ علم الفقه، وبطبيعة الحال عدم انطباق تلك القواعد على المقام تكون واضحة. جيد، هذا فيما يتعلق بالجواب الذي ذكره صاحب الكفاية في المقام وما يرد على صاحب الكفاية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.